الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط الخامس من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس الخامس من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل الثبات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وانتهى بنا الحديث أيها الأخوة عند قول المصنف رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن ضربك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. لما تكلم المؤلف رحمه الله في الدروس الماضية عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وحذر من طريقة أهل الزيغ ومن أهل البدع، ذكر هنا بابا مهما في التحذير من البدع ومن أهل البدع، في التحذير من البدع ومن أهل البدع، لأن هذا أمر مهم. فإن الجهمية مبتدعة في عقائدهم الباطلة، وكذلك الأشاعرة في عقيدتهم الباطلة مبتدعة، وكذلك المعتزلة. فناسب أن يذكر بالتحذير من البدع، وأن الإنسان ينبغي أن ينهج منهج السلف في العقيدة وفي الأقوال وفي الأعمال وفي كل شيء، أن يكون على منهج السلف. فلذلك حذر من البدع. والبدعة أيها الأخوة تعريفها، نعم، البدعة تعريفها كما قال علماء رحمهم الله: ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل، وهي حرام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، كما في الحديث المشهور في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث في الصحيحين، أو حديث مهم. من أحدث أي ابتدع واخترع شيئا ليس له أصل في أمرنا أي ديننا وشريعتنا، ما ليس منه أي مما ينافيه ويناقضه، فهو رد، يعني مردود على صاحبه وعليه إثمه. فهذا الحديث أصل في رد البدع. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات. نعم. وأيضا حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى أن قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عليكم بسنتي أي تمسكوا بها، فمعنى عليكم أي الحث على التمسك بها. وأكد ذلك بقوله في رواية: عضوا عليها بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس. فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأبراس مبالغة في التمسك بها. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعملا ظاهرا وباطنا. وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم يعني هذه للتحذير، أي أحذركم محدثات الأمور، يعني الأمور المحدثة، ومعنى الأمور هنا الشؤون، والمراد بالأمور هنا الأمور الدينية للدنيا. نعم. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الجملة هذا كلمة عظيمة، كلمة عامة مصورة بأقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل، فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق بيانا، وأصدقهم خبرا، قرر قرار عام، كل بدعة ضلالة. فمن قال أن البدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام أو إلى ستة أقسام فقد أخطأ. نعم أخطأ، لأن يعني النبي عمم كل بدعة ضلالة. فما الذي يخرجنا من هذا السور العظيم؟ إذن كل بدعة ضلالة أيها الإخوة. وكما تعرفون كلكم أن العمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله عز وجل لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فحينما يكون العمل غير متابع فيه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود. والبدعة لها محاذير وأخطار كثيرة، يعني البدعة تستلزم محاذير. أولا تستلزم تكذيب قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا جاء ببدعة جديدة يعتبرها دينا فمقتضاها أن الدين غير كامل. نعم. وأنه كملها بما أتى به من البدعة. نعم، هذا معارض لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال ليس كمالا في الدين، قلنا إذن هو نقص، لأن الله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، فالبدعة كما أنها ضلال في نفسها هي في الحقيقة طعن في دين الله، وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله. طيب، ثانيا تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة، فأكملها هذا المبتدع. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام كمل الدين، لم يكتم شيئا من الدين، بل جاء به وكمله وأدى الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها، فكل من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص، وهذا أمر خطير. نعم، البدعة يعني أمر خطير. رابعا من لوازم البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة، كما قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. فلذلك أيها الإخوة، البدع أمرها خطير وأمرها عظيم، فينبغي على الإنسان أن يعلم وأن يعرف هذا العمل الذي قام به هل هو بدعة أو سنة، إن كان بدعة يتجنبه، وإن كان سنة فيحرص عليه، وأيضا من يتعلم عندهم أن يعرف الفرق المبتدعة حتى يتجنبها، ويعرف الفرق التي على منهج السلف فيتبعها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم، وذكر المصنف كلام لأهل العلم رحمهم الله مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، كلامه هذا صحيح، هذا كلامه صحيح. اتبعوا أي التزموا آثار النبي من غير زيادة ولا نقص، فقد كفيتم، نعم اليوم أكملت لكم دينكم. ابن مسعود رضي الله عنه صحابي جليل يكفي فضله قول النبي عليه الصلاة والسلام في ساقيه لهما أثقل من جبل من أثقل من جبل أحد في الجنة. الله أكبر. إنك هذا الصحابي الجليل كان من السابقين الأولين في الإسلام وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. نبذة يعني خفيفة في فضل هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل تلقى من النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره وساده، حتى قال أبو موسى قدمت أنا واخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا تأثر بالنبي ماذا يقول حذيفة؟ ما أعرف واحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي عليه الصلاة والسلام من ابن أمي عبد. نعم. هذا الصحابي الجليل ماذا يقول؟ اتبعوا فقد كفيتم. نعم. فنحن لسنا بحاجة إلى زيادة، فديننا كامل ولله الحمد والمنة، بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فما ذكره النبي وما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام نواظب عليه ولو كان قليل، فلسنا بحاجة إلى زيادة في ديننا. وقال عمر بن عبد العزيز الإمام العظيم المجدد ذلك الإمام الذي تحبه القلوب لما كتب الله على يديه من الخير ومن الزهد ومن العلم وغيرها، هذا الإمام العظيم عمر ابن عبد العزيز كانت زوجته تقول قد يكون في الأمة من هو أكثر صلاة من عمر، لكن أكثر خوفا منه لا. وأذكر قصة لعمر بن عبد العزيز جميلة أذكرها، وإن كان هذا ليس موضعها لكن أذكرها من باب الفائدة حتى نكمل في الدرس ولا يعني نتشعب ونستطرد. روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر عنده وشاية في رجل آخر، فقال عمر إن شئت حققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا. فائدة عظيمة لو كل إنسان طبق هذه الإنسان يأتي ينقل إليه كلام وقال له إن كنت كاذبا فأنت فاسق، وإن كنت صادقا بالنقل فتنمى النمام هو الذي ينقل الكلام، أتوقع ما يبقى نمام. نعم. يقول قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر النافذ كفوا إلى آخر ما قال رحمه الله. فكلامه دليل على أن الإنسان ينبغي أن يقف حيث وقف القوم، يعني بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما كانوا عليه بالدين عقيدة وعملا، وفيه إنما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إن من الناس من قصر في اتباعهم فكان جافيا، ومن الناس من تجاوزهم فكان غاليا، والصراط المستقيم بين الغلو والتقصير. وكذلك كلمة الأوزاعي عليك بآثار من سلف، يعني إلزم عليك، يعني إلزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنها مبنية على الكتاب والسنة، وإن رفضك الناس أن يبعدوك واجتنبوك. وإياك وآراء الرجال. ما معنى آراء الرجال؟ يعني آراء الرجال بمجرد الرأي من غير دليل، فإن الإنسان الذي يتعصب له هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله لما انتهى من هذه المقدمة شرع في ذكر بعض الصفات لما تكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، الصفات الواردة في الكتاب والسنة، شرع في ذكر بعض الصفات من باب التمثيل فقط، من باب التمثيل يذكر بعض الصفات سنمر عليها وننظر ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة نطبق، فإن هذه الأمثلة كالتطبيق لما مضى حتى يتضح الأمر. يقول رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك. الصفة ما هي؟ صفة الوجه. فأهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله، فالوجه ثابت لله بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف. الآيات كثيرة، يقول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال صلى الله عليه وسلم لسعد، سعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، متفق عليه. إذن لهذه الأدلة نثبت لله عز وجل الوجه. طيب، فالوجه إذن صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى. طيب، أدعي أن حق لله، نقول أن الله أثبتها لنفسه فنحن نثبتها، فما دام أن الله عز وجل أثبتها فنحن نثبتها، ونقول أن لله وجها حقيقيا صفة حقيقية لله عز وجل، لكن ليست كوجوهنا، لا تماثل أوجه المخلوقين. الدليل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت لله الوجه بالقاعدة ذكرناها أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام ربه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. أهل التحريف ماذا قالوا؟ قالوا المراد بالوجه الثواب. نعم، والرد عليهم سهل، نرد عليهم بسيطة، يعني رد سهل. أولا قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام، فهل الثواب يوصف بهذا الوصف؟ أبدا. هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ كلا، لا يمكن. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ لا يمكن. وأيضا شيء واضح، الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بوجه الله في الحديث: أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فأعوذ بوجهك الكريم. فلو كان المراد بالوجه الثواب لكان النبي والعياذ بالله استعاذ بماذا؟ استعاذ بمخلوق. فهذا نص على أن المراد بالوجه، على أن تفسير أو تحريف الوجه بالثواب تحريف باطل ولا يجوز. طيب، قوله تعالى ذو الجلال والإكرام، هذا وصف لوجه الله عز وجل بأنه ذو جلال وإكرام، أي ذو عظمة وبهاء وحسن، وذو إكرام أي يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون الوجه لله عز وجل صفة حقيقية من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المصنف: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، صفة ماذا؟ صفة اليدين لله تبارك وتعالى. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن لله يدين، نثبته كما أثبتهم الله عز وجل وأثبتهم الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. الأدلة الكثيرة كما في قوله تعالى هنا ذكره المصنف بل يداه مبسوطتان. وقال الله تعالى يخاطب إبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي الثنتين. وقال الله عز وجل عن اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين. أما السنة ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معنى في الحديث السابق يد الله ملأ سحاء ملأ يعني فيها الخير الكثير. ومعنى سحاء أي معطاء تعطي وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها. وقد تكون ملأ ويكون صاحبها بخيلا فإذا كانت ملأ ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء. وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله فملأ سحاء دائما تعطي الليل والنهار ومع ذلك لم يغضي يعني ما في يمينها أي لم ينقص. نعم فهذه الأدلة استدل بها للسنة والجماعة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله. ماذا فسرها للتعطيل؟ قالوا المراد باليد القوة أو النعمة. والرد عليهم سهل لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا أثبتنا اليدين لله فإن شابهنا الله بالمخلوقين. ونقول هذا الكلام غير صحيح لأن قولهم إثبات اليد يستلزم ماذا؟ يستلزم التمثيل. نقول هذا الكلام غير صحيح لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. والذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. نعم سأرد عليهم. نقول أنه يمتنع غاية الامتناع أن يكون أو يراد باليد النعمة والقوة في مثل قوله لما خلقت بيدي لأنه يستلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط ونعم الله لا تحصى. ويستلزم أن تكون القوة قوتان والقوة بمعنى واحد لا تتعدد فليست قدرة الله قدرتين بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء وهو على كل شيء قدير. فهذا الرد عليهم لأن قلنا لما خلقت بيدي لقلنا النعمة صارت ماذا لما خلقت بنعمتي وهذا غير صحيح فإن نعم الله لا تحصى. أيضا لو كان المراد باليد القوة لما كان لآدم فضل على إبليس بل ولا على الحمير والكلاب لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله عز وجل لأن الله عز وجل كرم آدم بأن خلقه بيد لما خلقت بيدي كرام لآدم. فإذا كان المراد اليدين القوة ما كان لآدم فضل على إبليس لأن الجميع مخلوق بماذا؟ بقوة الله تبارك وتعالى. وهذا قول قوي وهذا رد قوي. نعم فنثبت لله عز وجل اليدين إثباتا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل بل نقول إن الله عز وجل هو الذي أخبرنا بل يداه مبسوطتان وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فنثبتهما من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. طيب كم لله من يد؟ نقول لله تعالى يدان اثنتان. ما الدليل؟ نقول قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقال بيدي ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. وقال لما قالت اليهود يد الله مغلولة ماذا قال؟ قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله بكثرة العطاء ولو كان له أكثر من اثنتين ذكرها لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين اثنتين. وهنا أيها الأخوة أذكر لكم مسألة يعني مفيدة علمية، وإن كانت ليس لها علاقة بالعقيدة كثيرا لكن ذكرها العلم وأذكرها لكم أيها الأخوة، وهي أن هناك أحاديث يوهم ظاهرها التعارض في مسألة اليدين. فقد جاء في الحديث وصف كلتا يدي الله باليمين، كما في الحديث حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومولو. إذن في الحديث وكلتا يديه يمين. جاء حديث آخر وصف إحدى يدي الله بالشمال، كما في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون إلى آخر الحديث، ثم قال ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك. وجه التعارض بين هذين الحديثين هو أن أحدهما ينص على أن كلتا يدي الله يمين، والآخر فيه وصف إحدى يدي الله بالشمال. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الجمع بين الحديثين أو في الجمع أو في الكلام على هذين الحديثين والجمع بينهما، فذهب بعض العلماء إلى إثبات الشمال القول الأول الجمع، بعض العلماء جمع فأثبت الشمال واليسار لله تبارك وتعالى، فأخذوا بالحديث التي فيها وصف يد الله بالشمال، وقالوا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين على أنه قاله على جهة التأدب، وذلك أنه لما كانت اليسار في حقنا أنقص من اليمين وأقل رتبة منها بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يدي الله تعالى يمين مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه، فليست الشمال بالنسبة له كالشمال بالنسبة لنا. وهذا ذهب إليه الدارمي محمد بن الوهاب والصديق حسن خان وبعض العلماء. نعم، وهؤلاء استدلوا بالحديث اللي قلت لكم في صحيح مسلم ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول. نعم، القول الثاني بعض العلماء ذهب وسلك مسلك الترجيح ومنعوا من إطلاق الشمال على يد الله عز وجل، وقالوا إن كلتا يدي الله يمين لا شمال ولا يسار فيهما، وضعفوا الرواية التي ورد فيها لفظ الشمال. وممن ذهب إلى هذا القول ابن خزيمة رحمه الله والبيهقي والألباني. يقول ابن خزيمة إن لخالقنا جل وعلا يدين كلتاهما يمينان لا يسار لخالقنا عز وجل، إذ اليسار من صفة المخلوقين فجل ربنا على أن يكون له يسار. نعم، وهؤلاء استدلوا بماذا؟ بحديث السابق حديث عبد الله بن عمر وكلتا يديه يمين. نعم، وأجابوا عن رواية بشماله بأنها ضعيفة، ضعف بعض العلماء رواية بشماله وحكموا عليها بالشذوذ. هذا الخلاف في هذه القضية أرجو معرفته وفهمه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له جواب أذكره لكم، فقد سئل في المجموعة الثمين كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين وبين قوله ثم يطوي الأرض السبع الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله، فقال رحمه الله ذكر الخلاف الذي ذكرته قبل قليل. نعم، ذكر الخلاف فقال رحمه الله يعني وقد روى مسلم في صحيح إثبات الشمال لله، يقول فإن كانت محفوظة يعني بشماله، فإن كانت محفوظة فهي عندي لا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيهما نقص. فلما كان الوهم ربما يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين، ويؤيده قوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن. وعلى كل هذا كلام الشيخ، وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أنقص من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. هذا المبحث ذكرته لكم، وإن كان يعني بس ذكره العلماء اختلفوا فيه، ونكتفي بهذا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، ونرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا